ما زلنا مع الحديث الأول وهو حديث ابن هشام الذي قال فيه كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. تحدثنا في المرة السابقة عن علة وجود هذه الترجمة في رواية يحيى بن يحيى، وهي قوله في الباب وقوت الصلاة ولم يقل أوقات الصلاة. وقلنا أن العلة في ذلك أن لكل صلاة ثلاثة أوقات، لكل صلاة ثلاث أوقات: وقت الفضيلة وهو الوقت الأول للصلاة، وقت الضرورة وهو الوقت الأخير للصلاة، ووقت الإعادة أو القضاء وهو الوقت الذي بعد أن ينتهي وقت الصلاة ويوجب عليك قضاء الصلاة مرة أخرى. هذه الثلاثة أوقات قال فيها أهل العلم أن ثلاثة أوقات لكل صلاة على الخمس الموجودة في اليوم والليلة، فيلزم على كل وقت أو على كل يوم 15 وقتا. 15 وقت يلجأ منها المترجم أن يقول وقوت الصلاة، ويأتي بجمع الكثرة ولا يقول أوقات الصلاة ويتكلم عن جمع القلة، فأوقات جمع قلة هي ما وردت إلا في رواية ابن بكير، لكن في غالب الروايات لموطأ مالك موجودة بجمع الكثرة وقوت الصلاة. باب وقوت الصلاة تحدثنا فيها أن الأصل أن جبريل عليه السلام أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن لكل صلاة وقت معين يبدأ به وينتهى به، وبين هذين الوقتين وقت. وتحدثنا أيضا عما يسمى عند الأصوليين بالواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع هو الذي يتسع فيه أداء الواجب، هو الذي يتسع فيه أداء الواجب. والواجب المضيق هو الذي لا يتسع فيه أداء الواجب. فإن كان وقت الفضيلة واجبا موسعا على المكلف يتسع فيه أداء هذا الواجب، فينحصر هذا الموسع حتى يضيق فيأتي إلى وقت الضرورة، وقت الضرورة فيبدأ وقت الضرورة في الانتهاء فيبدأ وقت الصلاة الأخرى، ثم يأتي وقت القضاء أو وقت الإعادة. الواجب الموسع والواجب المضيق يتكلمان عنهما الفقهاء وأهل الأصول في دائرة الوقت التي يسمع فيه بأداء الصلاة، أداء الصلاة وليس قضاء الصلاة، لأن الواجبات إما تؤتى أداء أو تؤتى قضاء. كلامنا هذا لا ينافي أن الصلاة على وقتها من أحب ومن أفضل الأعمال، لأن الأصل في الصلاة على وقتها قول الحق تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالأصل في أداء الصلاة في وقتها هذا أمر لا خلاف فيه، ولكن هل يحصر الوقت في هذا فقط؟ هذا مراد وضع مالك هذا الحديث في بداية موطئه. أما أن مالك يبدأ الكلام بالأوقات فله فيه علة. اختلف قلنا أهل العلم على بداية الكتب، منهم من بدأ كتابه بالوحي كالبخاري، منهم من بدأ كتابه بالاستنجاء كأبي داود، منهم من بدأ كتابه بالوقت كمالك. كل منهم ينظر أو ينظر أو ينظر إلى ما يهم المسلم معرفته أولا. فقال مالك: لو تكلم الإنسان على الصلاة أولا لا تلزمه الصلاة إلا إذا لزم الوضوء، ثم لا يلزمه الوضوء إلا إذا دخل الوقت، لا يلزمه الوضوء إلا إذا دخل الوقت. والوقت والوضوء كلاهما من شروط صحة الصلاة، فلكن مالك نظر إلى أن الوقت أولى من الوضوء، لأنه لا يعتبر أن الإنسان متوضأ وضوءا للصلاة إلا إذا دخل عليه الوقت. ومعنى كلمة لا يعتبر أنه لا يلزم المكلف بأن يتوضأ إلا إذا دخل عليه وقت الصلاة. قد يقول قائل إن هذه مسألة لا تكون موجودة في واقع الناس. قلنا المرة الماضية لا، ولكن هذه المسألة موجودة. لو استيقظ إنسان ولم يكن في إدراك وقت الفجر وقت الصبح إلا أن يصلي فقط، فهل يصلي أم يتوضأ؟ فلذلك هناك عبارة عند شراح الموطأ يقولون: عند تزاحم الشروط، إذا تزاحمت الشروط، شرط كدخول الوقت وشرط آخر كالوضوء، أيهما يقدم؟ يقدم عند مالك الشرط الذي بدأ به في هذا الكتاب وهو الوقت. يقول قائل: وهل يصلي الإنسان بدون طهارة؟ الطهارة نوعان: طهارة كاملة وهي الطهارة بالماء الوضوء، وطهارة ناقصة وهي التيمم. طهارة كاملة هي طهارة بالوضوء، وطهارة ناقصة وهي الطهارة بالتيمم. عند مالك أنه لو كان في هذا الأمر استيقظ مثلا كالمثال الذي ضربناه ولم يكفيه الوقت إلا لأنه يصلي، وإلا ضاعت منه الفريضة، فقال يصلي بطهارة ناقصة. صغار طلبة العلم أخذوا يتقولوا على مالك: وما هي الطهارة الناقصة؟ وهل هناك طهارة ناقصة؟ نعم، هناك طهارة ناقصة وهي التيمم، يعني يتيمم فيصلي، يتيمم فيصلي، وهذا الذي عليه الإمام مالك. اختلف عند أهل العلم على هذه المسألة. رجح مالك أن دخول الوقت أولى، لأنه أول الشروط التي بها تفرض ما بعدها، يفرض الوضوء وتفرض الصلاة بعد الوقت، بعد الوقت. فينتظر الإنسان وقت دخوله للصلاة أولا، ثم يلزم عليه بعد ذلك أنه يتوضأ ثم يصلي. هذا معنى أن مالك أن مالكا أول ما وضع في كتابه وضع وقوت الصلاة. وقلنا أن وضع مالك في هذا الحديث ترتيبا بهذه الصورة تفيد عند التزاحم بأنه يفضل شرط الوقت عن شرط الوضوء. وقلنا في الحديث فيه فوائد، لما يقول: فدخل عليه عروة بن الزبير، دخل على عمر بن عبد العزيز، أي أنه دخول العلماء على الأمراء. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة كثيرا، هل يدخل العالم على الأمير أم يجب على الأمير أن يصحب العالم؟ اختلفوا في هذه المسألة كثيرا، والراجح أن الأمير إن كان كعمر بن عبد العزيز يستحب للعلماء أن يصاحبوا أولئك الأمراء، وإلا فلا، لأن مصاحبة العلماء للأمراء نفعا لهم ولعامة شعوبهم، نفعا لهم ولعامة شعوبهم. وكرر النص فدخل أكثر من مرة، مرة مع عروة بن الزبير ومرة مع المغيرة بن شعبة، وكلاهما دخل على أميرين. أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، وأخر الصلاة يوما وهي صلاة العصر، صلاة العصر. من أين أتينا بأن صلاة العصر؟ من الحديث الثاني، أو معنى صح باقي الحديث، ولكن مالك فصل هذه الجزئية عن الحديث ليبين أن الصلاة التي أخرت عند عمر بن عبد العزيز هي صلاة العصر عندما قال قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وأيضا هذا من صنيع مالك. وأيضا للحديث روايات مختلفة، فرواية البخاري تقول أخر صلاة العصر، وغيرها من الروايات خصصت أن هذه الصلاة التي أخرت كانت صلاة العصر. لماذا العصر بالذات؟ العلة في تأخير هذه الصلاة بالذات أو الكلام على هذه الصلاة، لأن صلاة العصر كلمة العصر من البطء، سمي العصر عصرا لأنه يتباطأ، يقال في اللغة العربية جاء فلان عصرا، فالمتحدث يبين من كلامه أن الذي جاء إليه جاء إليه متباطئ، جاء إليه على بطء. فصلاة العصر تعصر عصرا، تعصر عصرا، فسميت بالعصر. هي الصلاة الوحيدة التي يكون أو يدخل وقتها في وقت انتهاء النهار، فأدخل في الكراهة المعروفة عند غالب أهل العلم. وقت الضرورة بالنسبة لهذه الصلاة يدخل في الكراهة المعروفة عند غالب أهل العلم، وهي الوقت الذي يكون فيه غروب الشمس. أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، وكان أميرا على الكوفة آنذاك، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري وعقبة ابن عمرو البدري. عقبة ابن عمرو البدري، قلت أن عقبة ابن عمرو البدري نسب إلى بدر لأنه نزل فيها، فاحتج علينا بأن البخاري قال أنه شهد بدر. اختلف أهل السير في نسبة بدر إلى عقبة بن عمرو، والراجح أنه ما شهد بدر، وهذا الذي رجحه غالب أهل العلم وعلى رأسه ابن حجر صاحب الفتح. قال: وإن شهد له البخاري بأنه شهد بدرا، إلا أنه نزل ببدر فنسبت إليه بدرا على نزوله لا على شهوده الواقع المعروفة بغزوة بدر. فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ أليس في اللغة العربية خطاب للحاضر والغائب؟ فهذا على الصحيح عند علماء اللغة، لكن الأصح والأبلغ أن خطاب الحاضر يكون بلفظة ألست، بلفظة ألست. إلا أن خطاب الحاضر بلفظ جاء في الماضي جائز عند علماء اللغة، فلا يحتج على أن الحديث فيه شذوذ في أن متنه مخالف لقواعد اللغة، فقواعد اللغة خصت هذه وخصت هذه، فيجوز استخدام الحاضر بأليس، ويجوز أيضا عند علماء اللغة استخدام الحاضر أيضا بألست. أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصلاة الأولى صلاة الظهر، صلاة الظهر. ورد عند الطبراني وغيره أن حديثا آخر نزل جبريل عليه السلام، وهو المعروف في كتب، وهو المعروف في كتب السنن بحديث إمامة جبريل، بحديث إمامة جبريل. واختلفت فيه الروايات، هل صلى جبريل إمام بالنبي فقط، أم صلى جبريل إمام ومعه آخرون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أم صلى وحده ونظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلم أنه صلي يا محمد كما رأيتني أصلي فصلى به الظهر. بعض الروايات التي وردت تفصل هذه الرواية. جاءت رواية مالك هنا، جاءت رواية مالك هنا في هذه الموضع، في هذا الموضع مختصرة، جاءت مختصرة: صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فصلى رسول الله، هكذا عدد خمس أوقات من الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. والرواية عندما تأتي مختصرة قد تفتقد إلى أمور، قد تفتقد إلى أمور. أول هذه الأمور ما بين بداية الوقت ونهاية الوقت، عدم تبيين بداية الوقت ونهاية الوقت. ثانيا عدم ذكر أن جبريل صلى في البداية أم صلى في النهاية، لأن الذي حدد وقت الصلاة الوحي، الذي يحدد وقت الصلاة الوحي. علمنا من رواية الموطأ أن جبريل صلى فصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، متى بدأ ومدى انتهى؟ متى بدأ ومدى انتهى؟ هذه من جراء الرواية المختصرة. أما الرواية المطولة تقول أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين دلكت الشمس فقال: يا محمد صلي الظهر، صلي الظهر. فصلى، ثم جاءه حين كان ظل كل شيء مثله فقال: يا محمد صلي العصر. فصلى، ثم جاءه حين غربت الشمس فقال: يا محمد صلي المغرب. فصلى، ثم جاءه حين غاب الشفق فقال: يا محمد صلي العشاء. فصلى، ثم جاءه حين انشق الفجر فقال: يا محمد صلي الصبح. فصلى. إلى هنا انتهى يوم كامل بين فيه أن بداية صلاة الظهر من دلوك الشمس، البداية تكون في دلوك الشمس، وبداية صلاة العصر عندما يكون ظل المرء مثله، أي مساوي له، إن كان ظل المرء نفسه مساوي له تبدأ صلاة العصر، وعند بداية غروب الشمس تبدأ أو يبدأ وقت صلاة المغرب، وعندما يغيب الشفق الأحمر على رأي جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، لأنه يقول الشفق الأبيض هو الذي مراد بالغياب هنا، ولكن الجمهور على أن غياب الشفق الأحمر هو إذا غاب بدأت صلاة العشاء، وإذا انشق الفجر بدأت صلاة الصبح، بدأت صلاة الصبح. من نصف الحديث أو من نصف هذه الرواية بين لنا البداية أو بداية الأوقات التي يبدأ بها الصلوات. تنتهي متى؟ صلى جبريل يوم آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية تقول صلى معه يومين، يومين اثنين، يوم بين فيه البداية واليوم الثاني بين فيه النهاية. ثم جاءه الغد حين كان ظل كل شيء مثله فقال: صل الظهر. إذا كان ظل كل شيء مثله، هذا بداية لوقت ماذا؟ العصر. فببداية وقت العصر ينتهي وقت الظهر. ثم أتاه حين كان ظل كل شيء مثليه، أي مقداره مرتين، مقدار أصله مرتين، فقال: صلي العصر. يعني ينتهي وقت العصر إذا وقف الإنسان فوجد مقدار ظله مقدار مرتين لطوله، ظله مثليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه حين غربت الشمس فقال: صلي المغرب. ليس غياب الشفق، بغياب الشفق يبدأ الصلاة، بالغروب تماما ينتهي الوقت. فصلى، ثم أتاه حين ذهبت ساعة من الليل فقال: صلي العشاء. ثم أتاه حين أضاء الفجر وأسفر قال: صلي الصبح. ثم قال جبريل عليه السلام: بين هذين وقت، أي بين اليوم وأمس، بين البداية والنهاية وقت، هذا ما أشرنا إليه في المرة السابقة بما يسمى عند أهل العلم بالواجب الموسع، بين هذين وقت. فنقول في هذه الرواية المطولة بالحديث الذي أورده مالك مختصرا فيه بيان تفصيلي لبداية الوقت ونهاية الوقت. ورد في الحديث لفظ الساعة، ورد في الحديث المطول لفظ الساعة. نقول: هل كانت قديما يعرفون معنى كلمة الساعة؟ هل ورد هذا اللفظ قديما؟ لأن نحن نسمع الآن كثير من الذين يتهكمون على السنة يقولون أن كلمة ساعة هذه ما وردت قديما وما أحد عرفها، فمعنى كلمة ساعة من الليل؟ لو رأيت العرب قديما كان عندهم ثلاثة أنواع من الساعات، ثلاث أنواع من الساعات، وهذه الثلاثة أنواع هم الذين بواسطة هذه الثلاثة كانت تحدد الأوقات. الأولى ساعة تسمى الساعة الزوالية، الساعة الزوالية. الثانية الساعة الرملية. الثالثة الساعة المائية. يبقى الزوالية، الرملية، المائية. الساعة الزوالية زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن موجودة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة. وكانت كيف تقدر؟ كان يقف الإنسان في أرض فلاه، وبمقدار زواله في الأرض تحسب الأوقات. ويقولون أن الزوال ينتقل حول الإنسان كل 4 أمتار في وقت معين، كل ما ينتقل الزوال من مكان إلى مكان ينتقل كل 4 أمتار بوقت معين، فيقسمون الأوقات. إن كان في أول 4 أمتار فيكون الوقت بدأ مثلا من الصبح إلى الظهر، الأربع أمتار الثانية من الظهر إلى العصر، وهكذا. كانت هذه الساعة تنتهي بغياب الشمس، لأن الزوال بينتهي، فأدى ذلك إلى ما يسمى بالساعة الرملية. والساعة الرملية هي عبارة عن كرتين كبيرتين فارغتين يربط بينهما مسورة تملأ إحداها إما رملا أو ماء. إن كانت رملا فتسمى ساعة رملية، وإن كانت ماء فتسمى ساعة مائية. يبقى الفارق بين المائية والرملية ما ملأت به إحدى الكرتين. هذه الكرة تسحب إلى أعلى، والثانية تكون إلى أسفل، ويترك هذا الأمر فيتفرغ ما هو مملوء في الكرة المملوءة إلى الكرة الفارغة، حتى يتفرغ كل ما هو موجود بداخل هذه الكرة إلى الكرة الأخرى، فتتفرغ على مدار 24 ساعة. تتفرغ على مدار 24 ساعة. كلما نزل حبات من الرمل من المكان المملوء إلى المكان الفارغ قسم عندهم الوقت، فينزل كمية الأولى في مقدار معين من الصبح إلى الظهر، ثم ينزل من الظهر إلى العصر، ثم ينزل من العصر إلى المغرب، ثم ينزل من المغرب إلى العشاء، ثم ينزل من العشاء إلى الفجر كله تماما، فتسقط الكرة الفارغة وتصعد الكرة الأخرى، فسموها بالساعة الرملية أو الساعة المائية على حسب ما امتلأت به هذه الساعة. طب إذن كانوا يحددون الأوقات بهذه الطريقة؟ نعم، كانوا يحددون الأوقات بهذه الطريقة. هذا يجرنا إلى ما يسمى بعلم الفلك، علم الفلك. وعلم الفلك يعني لا يقبل كلية ولا يرفض كلية، لا يقبل بالكلية ولا يرفض بالكلية. يستغرب طلبة العلم لما يسمع قديما أو حديثا أن هناك من أهل العلم ما تكلم في علم الفلك، بل وكتب في علم الفلك وحاضر، وعلى رأس المعاصرين الإمام العلم الإمام الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، كان له باع كبير في علم الفلك وله محاضرات في علم الفلك. الحاصل أن علم الفلك نجد أن الله عز وجل ربط أوقات الصلاة بمنازل الشمس والقمر، وربط أوقات الصيام بمرابط الأهلة، والحج كذلك. إذن إذا تكلم فيما يسمى بعلم الفلك الخاص بهذه المنازل فهذا جائز عند الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه الغير جائز في الكلام في علم الفلك أن يتعلق الإنسان بشيء غيبي عقدي. من قال مطرنا بفضل كذا وكذا فهو مؤمن بكذا كافر بكذا، فهذا هو الاعتقاد الخاطئ الذي نبه عليه غالب أهل العلم اللي نسميه النهاردة علم التنجيم، نجم الفلاني والمدار الفلاني والأبراج البرج الفلاني، ونسمع أن الكتب التي تكتب في الأبراج تباع بمئات الدولارات لأنه يحسب الإنسان برجه وحظه إن صح التعبير عندهم على مدار العام كله، وكتب بالعين كتاب فلان قيمته كذا، ويحجز في الأسواق من قبل أن تصدر طبعته بأشهر طوال. فهذا غير جائز باتفاق أهل العلم، ولم يخالف فيه أحد لا سلفا ولا خلفا. فإذا رأيت هذا الكلام فأشتب عليه، لأن هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن الإنسان يتكلم ويحدد مصيره عن طريق أبراجه والنجوم المزعومة التي تكلم فيها من كثير من الناس ولا سيما المثقفين الذين ادعوا بثقافاتهم أن هذا علم وأن له جمعيات روحية كالجمعية الروحية الفرنسية وغيرها تنادي بأن هذه الأمور، يعلم أن هذه الأمور تناقض عقيدة المسلم الصحيح. أما علم الفلك عند أهل السنة والجماعة المعني به منازل الشمس والقمر الذي يحدد به أوقات الصلوات ويحدد به الأهلة الموجودة واعتبار أول الشهر من آخره بالهلال كالصيام وكالحج أيضا. فإذن نقول أن حركة الشمس وحركة القمر وحركة الليل والنهار هما أساس بيان بداية الوقت ونهاية الوقت، بداية الوقت ونهاية الوقت. اختلف أهل العلم في وقت واحد من هذه الأوقات ألا وهو وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء بدايته معروفة، بدايته معروفة، وبدايته معروفة بحديث جبريل المتفصل أو فيه التفصيل، والنهاية اختلف أهل العلم على نهايته على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. قول يقول بأن ينتهي أو تنتهي صلاة العشاء وقتها بانتهاء ثلث الليل، بانتهاء ثلث الليل، وهي المعنية فجاءه في ساعة من ليل حديث إمام الجبريل. وقالوا أن حديث إمام الجبريل معتبر في هذه القضية، فهذا رأي من الآراء. الرأي الثاني انبنى على حديث عبد الله بن عمر عند البخاري بأن وقت صلاة العشاء تستمر إلى نصف الليل الأوسط، نصف الليل الأوسط. والرأي الثالث أن وقتها ممتد إلى بداية صلاة الفجر، وهو لعموم قول مالك في هذا الباب الذي بدأه بباب وقوت الصلاة. هذا الخلاف نشأ من ثلاثة أحاديث: الأول إمامة جبريل، الثاني حديث عبد الله بن عمر، الثالث عموم حديث ابن شهاب الذي أورده صاحب الموطأ الإمام مالك في بداية موطأه. أيهما أرجح؟ غالب أهل العلم على أن الراجحة أن صلاة العشاء تنتهي بانتهاء نصف الليل الأوسط. قد يقول قائل كيف يكون نصف الليل الأوسط؟ إما أن يكون نصف الليل أو أوسط الليل. أما الرواية لما تقول نصف الليل الأوسط، النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث يقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث، كما في الحديث المشهور أنه كان ينام في ثلثه الأول ويجامع أهله في ثلثه الثاني ويقوم ليله في ثلثه الأخير، وغير حديث ورد في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الليل إلى ثلاثة أثلاث. فالمراد أنه ليس بغريب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل العلم الذين درجوا التعامل مع النصوص أنهم يسمعوا نصف الليل الأوسط. نصف الليل الأوسط هذه عبارة دقيقة جدا، لو أخذنا الثلث الأول والثلث الأخير إذن بقي لنا الثلث الأوسط، فنصفه هو ينتهي به كما قال عبد الله بن عمر حديث البخاري. وقالوا أن حديث البخاري هذا متقدم عن حديث الطبراني، لأن الأصل في الاستدلال ما كان في الصحيحين، بل البخاري الأول ثم مسلم. بل وقالوا أيضا أن حديث البخاري هذا حديث عبد الله بن عمر متقدم على الآخر حديث إمامة جبريل، ففي الأمر ناسخ ومنسوخ. على الرغم من الخلاف الوارد إلا أنهم اتفقوا على أن الذي لا يصلي العشاء حتى يدركه وقت الصبح يكون خرج حتى من وقت الضرورة، خرج حتى من وقت الضرورة. فإن صليت، والذي عليه الإفتاء عند المالكية وغيرهم، فإن صليت على رأي عبد الله بن عمر هذا فأنت خرجت من الخلاف، خرجت من الخلاف. وإن لم تصلي على رأي ابن عمر فيلزمك ألا تدخل في الرأي المتفق عليه وهو رأي القضاء عند بداية صلاة الفجر أو صلاة الصبح. ولهذا نقول لإخواننا إن الصلاة على وقتها أفضل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء، ولكن إذا درج على أهل كل منطقة أن يؤخروا صلاة العشاء في مسجدهم فهذا أولى، فهذا أولى فعلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذ لم يتمكن ذلك فالصلاة على وقتها أولى. والتأخير لصلاة العشاء حتى تدخل في السنية لا يتعدى ثلث الليل الأخير، لا يتعدى، أقل الآراء المبسوطة في هذه المسألة، أقل الآراء المبسوطة في هذه المسألة. ثانيا، أن الكلام على أوقات الصلاة يفرض علينا أن نتكلم على صلاة الجماعة، يفرض علينا أن نتكلم على صلاة الجماعة، لأن الأمر وصل بعامة الناس، لا أقول عامة طلبة العلم ولكن أقول عامة الناس، أنهم يفرضوا على العوام أن صلاة الجماعة فرض قولا واحدا لا ثانية له، وأن تارك صلاة الجماعة آثم باتفاق أهل العلم. هذا كلام نسمعه كثيرا. الأول ثلث الليل الأول، جزاك الله خير أخونا بعقب، جزاك الله خير الله يكرمك، ثلث الليل الأول لا يتعدى حتى تصيب السنية، التأخير لا يتعدى ثلث الليل الأول، جزاك الله خير الله يكرمك. فقالوا أن صلاة الجماعة دائما على طول الدوام فرض عين قولا واحدا. أولا، معنى كلمة قولا واحدا أن فيها إجماع، أن المسألة فيها إجماع، فيها اتفاق بين أهل العلم. ومنكر إجماع الأئمة الأربعة كافر، الذي ينكر إجماع الأئمة يكفر، يكفر. فالذين يطلقون المصطلحات دون معرفة حدود هذه المصطلحات نعيب عليهم كثيرا، يحجرون واسعا. هذه ليس استهانة بالأحكام الشرعية، لكن معنى أن تفتي بأن الأمر فيه قول واحد ولا يوجد فيه خلاف دخلت في موضوع الإجماع، هذه واحدة. ثانية، جعلت هذه المسألة المختلف فيها متفق عليها من ثوابت الدين لا يجوز فيها الخلاف. ما العمل إن رأيت أن المسألة فيها خلاف كبير كبير؟ فأكبر دليل على الخلاف أول حديث في موطأ مالك، أكبر دليل على الخلاف أول حديث في موطأ مالك. طالما أن الشرع وضع حد لأول الصلاة لأول وقته وحد لآخر وقته، إذن بين هذين الوقتين وقت، كما نص جبريل في حديث إمامة جبريل عليه السلام، بين هذين الوقتين وقت، بين هذين الوقتين وقت. إذن الأمر فيه خلاف. ما الخلاف الموجود؟ اختلف المذاهب الأربعة في حكم صلاة الجماعة بين حكمين، بين حكمين. الأول ذهب إليه جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. ورأي عند غالب الحنابلة، لأن بعض الحنابلة مالوا إلى رأي الجمهور أيضا، قالوا بأن صلاة الجماعة فرض. استدل الجمهور بأحاديث كثيرة، منهم حديث موطأ مالك أن الله عز وجل جعل لهم وقتين، جعل لكل وقت وقتين، فيتسع الأمر بين الوقتين. واستدلوا أيضا بالحديث الصريح أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وقالت الحنابلة حديث المخلفين عن الصلاة، وحديث الحطب المشهور المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ود أنه لو أمر بحطب فيأمر الناس بالأذان ثم بالإقامة، فيحرق على المخلفين عن الصلاة بيوتهم. فقال الشافعي لمن رأى هذا الرأي أن هذا القول هم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث نصه يقول وددت لو هممت بأن أأمر بحطب، نعم، وددت لو أأمر بأن، وددت أني لو هممت أن أمر بحطب، فقال هم. فقال الشافعي أن الهم هو حديث النفس الذي لا يخرج إلى الجوارح والأركان، فهو لم يخرج إلى العمل حتى يحكم عليه بفعل. هذه واحدة. ثانيا، لو فرضنا جدلا أن هذا الهم طبقه النبي صلى الله عليه وسلم لترك هو نفسه صلاة الجماعة، لترك هو نفسه صلاة الجماعة. ثالثا، قالوا لو أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا لصلاة الفرض، بل قال صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، فجعل لها درجة وجعل للجماعة 27 درجة. ليس معنى كلامي هذا أن يستهين الناس بصلاة الجماعة، بل إن تارك صلاة الجماعة بالإجماع يلام شرعا، يلام شرعا. عند الحنابلة يؤذر على تركها لأنهم فرضوها، وعند الجمهور قالوا لا وزر عليها لأنها سنة مؤكدة، وترك السنة المؤكدة عند جمهور أهل العلم يفرض على الإنسان ملامة شرعية، والملامة الشرعية لفظ في أصول الفقه يختص بالأحكام الدنيوية، لا يتقدم لإمامة الناس في الصلاة، لا يدخل إلى المحاكم الشرعية، لا يتقدم لشهادة في عقد نكاح، لا يتقدم على إشهاد في عقد بيع. هذه يسموها من خوارم المروءة. فلا يستهين الإنسان بصلاة الجماعة، ولكن نميل إلى وجود الرأيين عند المشقة الموجودة على المكلفين، عند المشقة الموجودة على المكلفين. إن يسر لك وهذا الأولى صلاة الجماعة فحافظ عليها، لأنها لها الأجر الكبير ولها أجر، يعني إن كنا نتحدث فيه سيفنى الوقت في هذا الكلام، لكن إذ لم يتسع معك الوقت لذلك لضرورة ما فأنت ليس على وزر، فالأمر واسع وليس بضيق. اكتب الشيخ العزيز لو في سؤال اكتبه شيخ. فصلاة الجماعة بهذه الصورة نخرج من هذا الحديث أن المالكية قالوا بأنها أيضا سنة مؤكدة، لفرض أن لها وقتين، وقت في البداية ووقت في النهاية، وهذا الذي عليه الجماهير أهل العلم. بين الإمام مالك في الحديث الثاني، بين الإمام مالك في الحديث الثاني فقال: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا الحديث الأصل فيه أنه وضع في كتب ودواوين سنة أخرى متصلا بالأول، متصلا بالأول. وفي مصطلحات البخاري أنه يفرق بين الأصل والمعلقات بلفظ الواو، فلو قال البخاري وقال عروة يبقى أصبح هذا الحديث معلق، وإذ لم يرد حرف الواو فكان الحديث متصل، له اتصال. فالأصل هنا فعله مالك أنه من ضمن كلام ابن شهاب، من ضمن كلام ابن شهاب الذي قال عنه في أول حديث: قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر، فالكلام مسترسلا من ابن شهاب حتى وصل إلى قوله قال عروة ولقد حدثتني عائشة. ولكن علة الفصل للإمام مالك بأنه يفصل بحديث ثاني في الرواية ليبين أن الصلاة التي اختلف فيها والتي أخرها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنها صلاة العصر، فجاء بهذه الجزئية ليبين أن هذه الجزئية تبين أن هذه الصلاة، تلك الصلاة هي صلاة العصر، تلك الصلاة هي صلاة العصر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها. كلمة حجرة هي كلمة تطلق على كل أربعة أركان يعلو بعلو ساكنها. إذا وقف إنسان في مكان وحوالي أربع أركان تعلو أو أعلى منه يسموها حجرة، وتصغيرها حجيرة. وكلمة حجرة تفيد أن عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين على الخلاف الموجود هي أفضل أم خديجة، والراجح أنها خديجة رضي الله عنهم جميعا، لكن كانت لا تمتلك من حطام هذه الدنيا إلا حجرة، إلا حجرة واحدة. فأكثر ما تقرأ في نصوص السنة في حجرتها، في حجرتها، في حجرتها، وكأنها لا تمتلك إلا هذه الحجرة. هذا نداء، للذين يمتلكون أفاخم البيوت أن أفضل نساء الأرض عائشة كانت لا تمتلك إلا حجرة واحدة، فإن من الله عليك بأكثر من ذلك فاتق الله عز وجل في هذا الملك، فاتق الله سبحانه وتعالى في هذا الملك، لأن الوسع في الأمر سيترتب عليه إما زيادة في الأجر أو زيادة في الوزر. الوسع في الأمر سيترتب عليه إما زيادة في الأجر أو زيادة في الوزر، فأنت صاحب الأمرين، إما أن وسع الله عز وجل هذه منة من الله والكل يتمنى هذه المنة، ولكن هل ستحسن استخدام هذه المنة؟ هل سيكون منك استحسان لهذه المنة؟ مع كثرة بيوتنا وسعة بيوتنا نجد فيها من الاختلاط المذموم الذي لا أصل له في الشرع مع وسع في بيوتنا، فهل لهذا الوسع ماذا يفعل كان صاحب الحجرة؟ إن كان أنت الذي امتلكت هذه النعمة الكبيرة ومع ذلك ترى وتسمح لنسائك ونساء بيتك أن تختلط بالرجال اختلاطا مذموما، فماذا تفعل إن كان لك حجرة وحدة؟ فمع امتلاك هذا البيت الكبير تفعل هذه العادات الممقوطة، لا تتبعن سننة أو سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم، قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ أوسع علينا في بيوتنا ولله الحمد والمنة، وما من أحد إلا ولا يرضى أن يجلس في حجرة واحدة، وما من ولي الآن يرضى لإتمام زواج موليته لرجل يمتلك حجرة واحدة، على الأقل أن تكون أكثر من ذلك. ومع ذلك هل يسمح في هذه الحجرات الكثيرة بدين أم بلا دين؟ هل يسمح له بدين أم بلا دين؟ فاتق الله عز وجل فيما تملك، اتق الله عز وجل فيما تملك، وأحسن في هذه النعمة التي إن جلست تعدها وتعد ما فيها من نعم لا تحصيها، فاتق الله في هذه النعمة، فاعلم أن سيدات الكون كانوا لا يمتلكن إلا حجرة واحدة، في حجرتها قبل أن تظهر، الظهور من البدو، ظهر الشيء أي بدأ، أي كانت الشمس تظهر في حجرة عائشة، وبداية ظهور الشمس في حجرة عائشة إشارة إلى حديث إمامة جبريل المتقدم الذي يكون فيه بداية لوقت العصر، الذي يكون فيه بداية لوقت العصر. اعترض الإمام الطحاوي على هذا الرأي فقال قد تكون جدران بيت عائشة أو حجرة عائشة قصيرة، قد تكون الجدران قصيرة فظهرت فيها الشمس قبل مكانها، فهذا لا يعد به بداية لصلاة العصر. ومال إلى هذا الرأي لأن علو الجدران نسبي، علو الجدران نسبي، قد يتعارف قوم على أن جدرانهم تكون على علو معين وقوم آخرون يكون جدرانهم على علو آخر، فعلو الجدران ليس مقيد بعلو معين وبعدد من الأمطار معين حتى يترتب عليه الحكم الشرعي، ولكن غالب أهل العلم والفقه قالوا ردا على الإمام الطحاوي أن هذه الحجرة لا تليق بها أن تكون على مكان غير مرتفع لئلا يظهر ما في حجرة أم المؤمنين من دون الذين يسيرون في خارج هذه الحجرة، فالأصل أن تكون كعادة الناس، فلابد أن تكون هذه الجدران تغطي ما كان فيها موجود من أشخاص. فعلو الإنسان هو الأصل في ساعة الزوال التي تكلمنا عليها، فإن كانت ظاهرة الشمس مع علوه فمن باب أولى الذي يعلوه من الجدران يكون فيها الظهور ويكون فيها البدو. فأردف الإمام مالك هذا الحديث خلف، أو هذه الجزئية من الحديث فصلها خلف الكلام المتقدم مختصرا من حديث جبريل ليعلم أن الصلاة أولا هي صلاة العصر، وأن بداية صلاة العصر تكون عند بدو الشمس في منتصف النهار. نقف إلى هذا الحد مع موطئ مالك قبل الدخول في الحديث الثالث، ونتكلم في آخر 5 دقائق على موضوع أصول الفقه الذي وعدنا به في المرة السابقة.